إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
ميتا ميديا،
وعي بالتكنولوجيا
وصياغة للمستقبل.
ميتا ميديا من إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
أحمد المختفي. ميتا ميديا،
إخراج
عامر حسن.
أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها كيان العدو. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل التطور الهائل للثورة الرقمية، بات كيان العدو الصهيوني يعتمد بشكل رئيسي على أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته الأمنية والعسكرية، وهو ما مكنه من مضاعفة وتيرة جرائمه بحق شعوب المنطقة، وهو ما سيتم تناوله في حلقة اليوم من برنامج ميتا ميديا، فكونوا معنا. يعتمد كيان العدو على ترسانة متطورة من برامج ومنظومات الذكاء الاصطناعي التي تغطي كافة جوانب العمليات العسكرية والأمنية، ابتداء من جمع المعلومات ومرورا بتحديد الأهداف وصولا إلى تنفيذ هجماته الإجرامية في العديد من بلدان المنطقة، حيث يستخدم مصفوفة من المنظومات الذكية التي تشكل العمود الفقري لآلة القتل الصهيونية، ومنها أنظمة المراقبة الشاملة التي تغذي أنظمة تحديد الأهداف بالبيانات، والتي تتكون من حزمة واسعة من الأنظمة المتعددة، ومنها ما يسمى بأنظمة الذئب، وهي عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي تعمل بشكل مترابط ومتكامل وفق تقنية التعرف على الوجوه لإنشاء قاعدة بيانات بيومترية شاملة عن ملايين المواطنين في فلسطين ولبنان عبر العديد من الوسائل المتطورة، مثل الكاميرات المثبتة عند نقاط التفتيش كما هو الحال في الضفة الغربية، والتي تمكن من مسح وجوه الفلسطينيين تلقائيا ومقارنتها بقاعدة بيانات مخزنة مسبقا لتحديد ما إذا هو ممكن السماح لهم بالمرور أو اعتقالهم. كما يتم تثبيت تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية لجنود العدو، والذي يعمل على التقاط أكبر عدد ممكن من الصور وإرسالها تلقائيا إلى قاعدة البيانات المركزية التي تحتوي على جميع المعلومات التي تم جمعها من مختلف أجهزة المراقبة، بما في ذلك الصور والعناوين والعلاقات الأسرية والملفات الأمنية لمئات الآلاف من المواطنين. وإلى جانب ذلك، تتولى عدد آخر من أنظمة جمع البيانات والمعلومات مهمة تحديث البيانات وفرزها أولا بأول لتمهيد الطريق لعمل أنظمة التحليل والتخطيط والتحكم في إطار عملية متعددة المراحل للتعامل مع البيانات الاستخباراتية.
تخيل جيشا لا يحارب بأسلحة تقليدية فحسب، بل بآلات تفكر وتحلل وتقرر من سيقتل. هذا ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعماق حرب غزة. كيف عمل الذكاء الصناعي في هذه الحرب؟ وكيف سيستفيد الجيش الإسرائيلي لعقود لاحقة؟ لنتعرف على نظام الذكاء الصناعي جوسبل، أو الكتاب المقدس، لكنه ليس كذلك، بل نظام طورته الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، ويعمل على جمع البيانات عن الأهداف التي يستهدفها جيش الاحتلال، ومنها مراكز القيادة والسيطرة والمواقع الاستراتيجية والأفراد وغيرها. يشير أكاديميون إلى أن الاستخبارات كانت تحتاج إلى 20 ضابطا لفرز نحو 100 هدف سنويا، في حين يحتاج نظام جوسبل إلى 12 يوما لتحديد 200 هدف، أي أن جوسبل أسرع ب50 مرة من العامل البشري. لا يعلم بالضبط كيفية عمل جوسبل، لكن أكاديميين يرجحون أنه يجمع البيانات من الرسائل النصية وصور الأقمار الصناعية والمسيرات وحتى أجهزة استشعار الزلازل. بحسب التقارير الإعلامية والحقوقية، فإن جوسبل يمرر الأهداف إلى كل من القوات البرية والبحرية والجوية. تظهر هذه الأهداف على هاتف عسكري محمول، وباستخدام تطبيق يدعى أعمدة النار تعلم كل وحدة الأهداف التي عليها التعامل معها، وكأنها لعبة فيديو.
ولتحديد الأهداف ودعم القرار، يستخدم جيش العدو العديد من المنظومات المعززة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بتحويل كميات هائلة من البيانات إلى قوائم أهداف قابلة لتنفيذ العمليات الهجومية في إطار عمليات متكاملة بين تحديد الأهداف والتخطيط لاستهدافها، ومن هذه الأنظمة ما يسمى بنظام لافندر، وهو من أخطر الأنظمة التي يستخدمها العدو لتحديد الأهداف البشرية على نطاق واسع بواسطة عملية مسح البيانات التي تم جمعها عبر وسائل المراقبة الجماعية لملايين المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين وحول بلدان أخرى، ثم يقوم بمطابقة تلك البيانات مع بيانات أشخاص مصنفين مسبقاً ضمن قوائم المرتبطين بالمقاومة، وعلى ضوء ذلك يتم وضع رقم مئوي مقابل أسماء الملايين. هذا الرقم المئوي هو نسبة احتمالية انتماء الأشخاص للمقاومة، وبناء على ذلك يتم التصنيف التلقائي لذوي النسب المئوية المرتفعة كأهداف محتملة. على سبيل المثال، صنف نظام لافندر الأسابيع الأولى لعملية طوفان الأقصى حوالي 37 ألف فلسطيني في قائمة الأهداف المشتبه بها، وتم التعامل مع ذلك كأمر عملياتي مع إشراف بشري لا يتجاوز 20 ثانية لكل هدف، ما أدى إلى قصف الآلاف من المنازل وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وفي استكمال لعمل لافندر، يقوم نظام آخر يسمى أين أبي بمهمة التتبع الجغرافي المستمر للأهداف البشرية التي سبق أن حددها لافندر، وغالبا ما يتم ذلك عبر تتبع إشارات الهواتف المحمولة، وعند اكتشاف مكان تواجد هدف ما يصدر النظام تلقائيا إشارات تنبيه لضابط العملية وبدون أي اعتبار لوجود آلاف المدنيين في موقع الهدف، ما أدى إلى استهداف وقتل عائلات بأكملها وهي في منازلها.
لنلقي نظرة على لافندر، نظام يقيم احتمال أن يكون الأفراد منتمين لفصائل المقاومة عبر وضع علامات مئوية عليهم. يحلل لافندر المعلومات البصرية والهواتف والصور وروابط وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات المعركة ليعطي احتمالية انتساب الفرد إلى فصائل المقاومة حسب سلوكه، وقد يستغرق الضابط نحو 20 ثانية لتأكيد الهدف، فيما يصفه حقوقيون بأنه مجرد موافقة شكلية يقوم بها الضابط. استخدم هذا النظام لفرز نحو 37 ألف فلسطيني كعناصر مسلحة محتملة حتى نيسان من عام 2024 على الأقل. قد يكون الأسوأ من هذا كله نظام يدعى ويرز دادي أو أين أبي، الذي ينتظر عودة من يصنفه النظام بأنهم مسلحون إلى منازلهم مع عائلاتهم أحيانا ليستهدفهم وهم نيام، باعتبار أن ذلك يعطي ضمانات أكبر بتحقيق القتل. كل هذا القتل لا يراه المطورون بذات العين التي تنظر إليها الضحية، فهم ينظرون إليه على أنه أكبر حقل تجارب في العالم على نطاق واسع يسمح فيه بارتكاب هامش قتل كبير جدا. في بدايات الحرب أشارت تقارير إعلامية إلى أن إسرائيل سمحت بتعريض حياة 20 مدنيا للخطر في مقابل مقاتل واحد منخفض التصنيف، ووسع هامش القتل هذا مع الوقت، لكن المطورين لهذه النظم لا ينظرون إلى الأرواح بل إلى بيانات ثمينة تغذي الذكاء الصناعي وتحسنه ويسمح ببيعه لبقية دول العالم لاحقا.
وفيما يتعلق بتحديد الأهداف الثابتة، يستخدم العدو ما يسمى بنظام حبسورة المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، والذي يتسم بقدرته العالية على تقليص الوقت من ساعات إلى دقائق معدودة لتنفيذ أي عملية هجومية، كما يوصف هذا النظام بمصنع القتل لقدرته على إنتاج آلاف الأهداف الثابتة، حيث ينتج حوالي 200 هدف في كل 10 أيام في مختلف مناطق غزة ولبنان، في حين لا يتجاوز إنتاج المحللين البشريين 50 هدفا في السنة، وهو ما أسهم في مضاعفة وتيرة العمليات خلال العدوان على غزة ولبنان وفي حرب 12 يوما على الجمهورية الإسلامية في إيران. فمن خلال مراجعة وتحليل قواعد البيانات التي يتم جمعها بواسطة الأقمار الصناعية والطائرات الاستطلاعية والتجسسية، يتم إعداد قوائم للمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة ومنصات الإطلاق والأنفاق ومنازل القادة والنشطاء والأماكن المحتمل استخدامها من قبل المقاومين، وما يسمى بأهداف البنية التحتية كالأبراج السكنية والجامعات ومخازن الطاقة والغذاء، بهدف ممارسة ضغط نفسي عالي وخلق حالة من الرعب في أوساط المواطنين. وفور تحديد تلك الأهداف يوصي النظام بشكل تلقائي باستهدافها، وبمجرد موافقة ضباط العمليات على تلك التوصيات يقوم نظام آخر يسمى مصنع النار بمهمة التخطيط للهجوم، بدءا من تحليل البيانات والمعلومات المخزنة حول الهدف بما في ذلك البيانات القديمة حول نتائج الضربات السابقة، مرورا بالفرز التلقائي لأولويات الأهداف وتحديد نوع الطائرة وكمية الذخيرة المناسبة لكل هدف، وصولا إلى وضع الجداول الزمنية المناسبة للهجوم على كل هدف.
نظام هابسورا هو أحدث التقنيات التي دخلت حيز الاستخدام الكامل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. طورته الوحدة 8200 في جيش الاحتلال. كثير من تفاصيله تبقى طي الكتمان. يعرف أنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وظيفة هابسورا تتمثل في معالجة كميات هائلة من البيانات وترجمتها إلى أهداف ليتم التعامل معها بحسب المصطلح الإسرائيلي عبر الوحدات الميدانية. وبالنظر إلى حجم الدمار الهائل في القطاع يمكن نزع صفة الدقة واستبعاد استهداف المدنيين عن وظائف هابسورا وفق ريتشارد مويس من منظمة 36 الحقوقية.
كما يعتمد جيش العدو على منظومات ذكية متخصصة لدعم القرار وتنفيذ الغارات العدوانية، منها منصة ليجيون إكس، وهي منصة مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مصممة لقيادة أسراب من المركبات غير المأهولة الجوية والبرية، حيث تتيح لمشغل واحد التحكم في العديد من الطائرات والمركبات المسيرة في وقت واحد وتنسيق مهامها في ساحة المعركة، مما يضاعف من قوة وفعالية الوحدات غير المأهولة. ختاما، يستخدم العدو الصهيوني نظاما بيئيا متكاملا من المنظومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فبينما تقوم بعض الأنظمة بمهام جمع البيانات الهائلة بواسطة أجهزة المراقبة وجمع المعلومات، تقوم أنظمة أخرى بمهام التحليل وتوليد القوائم بالأهداف البشرية والثابتة وإعداد الخطط المناسبة لمهاجمتها، بالإضافة إلى أنظمة أخرى تتولى مهمة التحكم في الأسلحة غير المأهولة كالطائرات والآليات المسيرة. هذا التكامل الآلي الخطير سمح لكيان العدو بشن عدوانه بوتيرة وكثافة عالية، خاصة في غزة ولبنان. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ميتا ميديا. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
ميتا ميديا.
ميتا ميديا، إعداد خالد صلاح الدين، إخراج
عامر حسن.